بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا في رحاب هذا الدعاء المبارك، دعاء الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، المعروف بدعاء اللهم ارزقنا توفيق الطاعة. ووصلنا إلى فقرة واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة. يعلمنا الإمام صلوات الله وسلامه عليه أن ندعو الله عز وجل أن يوفقنا إلى أن نغض أبصارنا عن الفجور والخيانة. يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن، إلى نهاية الآيات القرآنية الكريمة. فالخطاب ليس فقط للرجال بل حتى للنساء، وسيأتينا إن شاء الله الإشارة إلى ذلك، إلى أن غض الطرف وغض النظر ليس فقط خاص بالرجال وإنما حتى بالنساء اتجاه الرجال، ولها أحكام شرعية خاصة يذكرها العلماء في المفصلات. ويقول تعالى أيضا في هذا السياق: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. صحيح أن المخاطب رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن هذه الآيات نزلت من باب إياك أعني واسمعي يا جارة، فالخطاب للمؤمنين وللمسلمين. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. الإشارة هنا إلى أن العين قد تنظر إلى غير المحرمات المشهورة، إلى غير النساء، يعني هنا نظر خاص إلى زينة الحياة الدنيا. هناك بعض الناس مثلا ينظرون إلى بعض الناس الله سبحانه وتعالى متعهم في الحياة الدنيا من مراكب ومن قصور ومن أموال وغيرها، فهنا يشمله هذا الحكم: واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة، أي أن النظر ليس خاص فيما يخص قضايا النساء وإنما قضايا أخرى، قضايا البيوت وغيرها. فقد بعض الناس مثلا ينظر إلى هؤلاء ويلوم نفسه أو يحاول أن يكون مثل هؤلاء، بسبب هذا النظر قد يرتكب المحرمات. على كل أن قضية النظر إلى ما متع الله سبحانه وتعالى بعض الناس قد يصاب بها بعض الناس وقد يتأثرون من خلال ماذا؟ من خلال النظر. لكن الأشهر أن النظر المحرم والمشهور بين الناس النظر إلى المحرمات، إلى النساء، إلى العورات. عن الإمام الباقر عليه السلام قال: استقبل شاب من الأنصار امرأة بالمدينة وكان النساء يتقنعن خلف آذانهن، يعني الوجه بادي، فنظر إليها وهي مقبلة، فلما جازت نظر إليها ودخل في زقاق، يعني أخذ يسترق النظر، وقد أصيب بهذه النظرة بسبب إبداء هذه المرأة لوجهها، إلى أن قال الإمام الباقر عليه السلام: فجعل ينظر خلفها واعترض وجهه عظم في الحائط أو زجاجة فشق وجهه. لماذا؟ لأن ورد في الروايات: حبك للشيء يعمي ويسم، وخصوصا في مجالات النظر أنه قد ينشغل الإنسان لما يصاب قلبه ولما يعشق ولما يحب، قد ينسى كل شيء فلا يرى إلا وجه محبوبه، وهذه قد يقع فيها كثير من الناس، حتى نستجير بالله قد ينسى ربه وينسى إلهه. يقول الإمام عليه السلام: فلما مضت المرأة فإذا الدماء تسيل على صدره وثوبه، قال: والله لآتين رسول الله صلى الله عليه وآله ولأخبرنه. قال: فأتاه فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وآله قال له ما هذا؟ يعني ما سبب هذه الدماء؟ فأخبره، فهبط جبرائيل عليه السلام بهذه الآية القرآنية الكريمة: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، إلى نهاية الآيات القرآنية الكريمة. أي أن سبب نزول هذه الآية هذه الحادثة، ومنها شرعت حرمة النظر وأمر المؤمنين بأن يغضوا من أبصارهم، لأن النظرة المحرمة كما سيأتينا هي من ثورة الشيطان ومن شهوة النفس الأمارة بالسوء، فقد توقع الإنسان في أشد من هذا، قد توقعه في المهلكات والمحرمات. وعن الإمام الصادق عليه السلام يقول: من نظر إلى امرأة فرفع بصره إلى السماء أو غمض بصره لم يرتد إليه بصره حتى يزوجه الله من الحور العين، وفي رواية: حتى يعقبه الله إيمانا يجد طعمه. هذا من موارد الترغيب، أي أن الإنسان الذي يغض الطرف ليس معنى ذلك أنه لا يحصل على ثواب، بل له ثواب عظيم عند الله عز وجل. يقول الإمام عليه السلام: إذا نظر يعني الرجل إلى امرأة فأعجبته فرفع بصره إلى السماء، أو في الواقع يعني لم يحصل مورد الإعجاب، لأن النظرة الأولى لك كما سيأتينا، فالنظرة الأولى لا يحصل منها الإعجاب والشهوة، النظرة الثانية يكون منها، لأن النظرة الأولى اتفاقية. الاتفاقية عادة يقولون لا يحصل غالبا الإعجاب فيها، فيرفع رأسه بصره إلى السماء أو يغمض بصره. يقول الحديث: لم يرتد إليه بصره حتى يزوجه الله من الحور العين، أي يجعل له زوجة أو زوجات من الحور العين في الجنة له نتيجة هذا العمل. وفي رواية أخرى: حتى يعقبه الله إيمانا يجد طعمه. إيمانا هنا حلاوة الإيمان يجدها عند هذا الفعل، يجد طعمه، أي يشعر بحلاوة الإيمان، لأن للإيمان حلاوة وطلاوة لا يشعر بها إلا من ذاقها. وروي أن أمير المؤمنين عليه السلام كان جالسا في أصحابه، فمرت بهم امرأة جميلة فرمقها القوم بأبصارهم، فقال عليه السلام: إن أبصار هذه الفحول طوامح، وإن ذلك سبب هبابها، هبابها أي هلاكها وهيجانها، فإذا نظر أحدكم إلى امرأة تعجبه فليلامس أهله، فإنما هي امرأة كامرأة. الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام جعل علاجا ووضع علاجا إلى هذه القضية، يعني بعض الناس ليسوا معصومين، قد يتأثرون عندما ينظرون، بل هو أغلب الناس في الواقع ليسوا معصومين، فقد يتأثرون عندما ينظرون إلى بعض النساء الجميلات، فهنا قد يأثم في هذا الفعل، ولكن ماذا؟ ولكن الأفضل أن يواقع أهله، يقترب من أهله. لماذا؟ حتى لا يقع فيما هو أشد حرمة، يقع في الزنا نستجير بالله، يعني أن المحرم الذي صنعه أول الأمر محرم صغير أو من الصغائر، لأن يقولون النظر إلى المرأة بشهوة من الصغائر، لكن الزنا من الكبائر، فهذه المقدمة قد تقود إلى نتيجة خطيرة جدا، ألا وهي الزنا، كما يقولون أهل هذا العرف، أهل العشق العذري والحب العذري، نظرة فابتسامة فلقاء إلى آخره، فيوقع في المحرمات. غالبا هذه المقدمات إنما حرمها الشارع المقدس لأنها توقع في محرمات أشد هلكة وأخطر، كالذي يقعد على مائدة يشرب فيها الخمر، هو لا يشرب الخمر ولكن غالبا أن الذي يقعد في طاولة يشرب فيها الخمر غالبا يقع في المحذور ويشرب الخمر، فحرمت المقدمة حتى لا يقع فيما هو أشد وأخطر. كذلك هنا حرمت المقدمة النظر إلى المرأة بشهوة، لكن قد تصدر وقد تحدث اتفاقية أو في بعض الأحيان لا يتقصدها الإنسان، أو لا حتى لو تقصدها لكنه جرم، لأن الجرمات مختلفة، هذا في القانون الطبيعي والقانون الإلهي. هناك من يعاقب على الجرم في الحياة الدنيا، هناك جرم يعاقب عليه الإنسان في البرزخ، هناك جرم يعاقب عليه في نيران الحضائر، وهناك لا محرمات وجرائم يعاقب عليها في الخلود في نار جهنم. ولذلك الصحيح ما قسمه العلماء إلى أن المعاصي والذنوب كبائر وصغائر، ليس كلها كبائر في الواقع، وإنما هي كبائر وصغائر، هناك لمم وهناك كبائر، وهذا بحث يأتينا إن شاء الله في حينه. المهم أن الإنسان قد يقع في بعض اللمم وقد يقع في بعض المحرمات، ماذا تصنع؟ ليس بمعصوم. فالإمام عليه السلام يرشده حتى يكبح جماح إن أبصار هذه الفحول طوامح، يعني جامحة لا تتورع، فحتى لا يقع في الزنا وفيما هو أخطر فليواقع وليلامس أحدكم امرأته إنما هي امرأة بامرأة، فحتى يقضي شهوته لئلا يقع فيما هو أخطر. هنا في ذيل هذا الحديث هناك نكتة لا بأس بالإشارة إليها، فقال رجل من الخوارج، يذكرها ابن أبي الحديد في نهج البلاغة، وهي في الواقع في مدح أمير المؤمنين عليه السلام وإن استلزمت سبله عليه السلام، فقال رجل من الخوارج لما سمع هذا الكلام منه: قاتله الله كافرا ما أفقهه، سب الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، فوثب القوم ليقتلوه، فقال عليه السلام: رويدا، إنما هو سب بسب أو عفو عن ذب. لماذا صنع هكذا الإمام عليه السلام؟ في الواقع ساب الإمام يقتل، لأن من يسب علي يسب رسول الله صلى الله عليه وآله، والساب لعلي ساب لله عز وجل. ابن عباس فيما رواه الفريقان من الشيعة والسنة مر بجماعة يسبون علي بن أبي طالب عليه السلام، والأمر مشهور ومعروف، معاوية ابن أبي سفيان سن سب ولعن علي بن أبي طالب عليه السلام في صلاة الجماعة والجمعة عند الفجر عند الأذان، عندما يصعد الخطيب يخطب في كل مكان في كل بيت، كان يأمر سعد بن أبي وقاس وزيد بن أرقم فلان فلان، يأمرهم بلعن وسب علي بن أبي طالب عليه السلام. فابن عباس مر فسمع هؤلاء فقال لهم: من منكم الساب لرسول الله صلى الله عليه وآله؟ قالوا: عجيب أمرك يا ابن عباس، ومن منا يسب رسول الله؟ قال: بل من منكم الساب لله عز وجل؟ قالوا: وهذا أعجب، ومن منا يسب الله؟ قال ابن عباس: والله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: يا علي، من سبك فقد سبني، ومن سبني فقد سب الله عز وجل. ففي الواقع هذا يستحق القتل لو قتل، ولكن الإمام هو عفا ومن حقه أن يعفو، ولكن لو قتل يستحق القتل لأنه سب الله عز وجل. السب ليس لعلي فقط وإنما لله سبحانه وتعالى، وإنما عفى الإمام عليه السلام عن هذا الرجل إما لعلمه أن هذا سوف يتوب، أو لأن الإمام يريد أن يشتد على هذا العذاب في الحياة الدنيا، لأن الإمام إذا عفا فإن العذاب يشتد على المعفو عنه إذا لم يكن من المؤمنين. قال الإمام الصادق عليه السلام، نرجع إلى الروايات الواردة في هذه الفقرة: واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة. قال الإمام الصادق عليه السلام: أول النظرة لك، يعني أول النظرة الاتفاقية، لا أنك تتقصد النظرة كما فسرها بعضهم، أول النظرة لك، والثانية عليك لا لك، والثالثة فيها الهلاك. هذا واضح ومعروف بالتجربة، إلى أن الإنسان النظرة الاتفاقية قد لا تثير الشهوة، لكن النظرة الثانية هنا تثير الشهوة، النظرة الثالثة تكون فيها الهلاك، تثير الشهوة والزيادة قد توقع الإنسان في الهلك. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من اطلع في بيت جاره فنظر إلى عورة رجل أو شعر امرأة أو شيء من جسدها كان حقا على الله أن يدخله النار مع المنافقين الذين كانوا يتبعون عورات النساء في الدنيا ولا يخرج من الدنيا حتى يفضحه الله ويبدل الناس عورته في الآخرة. ومن ملأ عينيه من امرأة حراما حشاهم الله يوم القيامة بمسامير من النار. نستجير بالله. والحديث واضح، للأسف الشديد بعض النفوس المريضة يطلع على جيرانه، ينظر إلى عورات الناس، وهذا ليس من الإيمان، ليس منا من لم يأمن جاره بوائقه. حرمة الجار معروفة ومشهورة، بل حتى عورات جميع المؤمنين جميع المسلمين. شاعر الجاهلي يقول: أعمى إذا جارتي ما إذا ما برزت حتى يواري جارتي الخدر. جاهلي هذا، من أهل الجاهلية، فكيف ونحن نقول بأننا مسلمون؟ وعن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: ومن ملأ عينيه من حرام ملأ الله عينيه يوم القيامة من النار إلا أن يتوب ويرجع، إلا أن يتوب بشروط التوبة الذي سوف يأتينا إن شاء الله على الشباب بالإنابة والتوبة. في هذه الفقرة سوف نفصل الكلام عن التوبة. وهناك حديث لا بأس بالإشارة إليه، فيه كرامة ومنقبة لأمير المؤمنين عليه السلام. روي أن رجلا كان ينظر في الطواف إلى حرم المسلمين، الله أكبر، بعض الناس تسول له نفسه أن يفعل المحرمات عند بيت الله الحرام، هذا في الصدر الأول في زمان أهل البيت عليهم السلام، في زمان الخلفاء، في زمان الصحابة. وهناك بعض الناس يتعجب الآن مثلا في الزيارات في الحج، هناك من تسول له نفسه ذلك، لا تتعجب، هذا في زمن أمير المؤمنين عليه السلام. روي أن رجلا كان ينظر في الطواف إلى حرم المسلمين، يعني إلى النساء، فلطمه علي عليه السلام فاستعدى عليه، يعني ذهب واشتكى عليه، لمن؟ إلى عمر بن الخطاب، فقال عمر بن الخطاب: ضربك بحق أصابته عين من عيون الله. عبر عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه عين من عيون الله. وفي رواية، وهذه الرواية طبعا يرويها الفريقان الشيعة والسنة، وفي رواية قال عليه السلام: رأيته ينظر في حرم الله إلى حريم الله، فقال عمر: اذهب، وقعت عليك عين من عيون الله وحجاب من حجاب الله، تلك يد الله اليمنى يضعها حيث يشاء. هذا مما يذكر إذا كان علي بن أبي طالب عليه السلام عينا من عيون الله وحجاب من حجاب الله ويد من أيدي الله عز وجل، فلماذا غصب حقه بأبي وأمي؟ ولماذا لا يقبل إلا في هذه الدعوة؟ ولماذا لما جاء يشهد لفاطمة عليها السلام بفدك لم يقبل ولم تقبل شهادته؟ ما عشت أراك الدهر عجبا، ما عشت أراك الدهر عجبا. الإمام عليه السلام قال: واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة، وقلنا أنه يعلمنا ذلك. المراد من الخيانة الظاهر أن المراد منها التجسس على الآخرين والنظر إلى عيوبهم وشؤونهم الخاصة، تجسس حتى لأجل ماذا؟ يفضحوهم، حتى لأجل يؤذوهم، إلى غيرها. أغراض التجسس كثيرة جدا، ونهى القرآن الكريم عن التجسس لما قال: ولا تجسسوا. التجسس من الكبائر ومن المحرمات في رسالة الحقوق للإمام السجاد عليه السلام: وأما حق جارك فحفظه غائبا وإكرامه شاهدا ونصرته إذا كان مظلوما، ولا تتبع له عورة، يعني لا تتجسس عيوبه، فإن علمت عليه سوءا سترته عليه، يأمر الإمام عليه السلام في رسالة الحقوق الإشارة إلى حق جارك لا تجسس ولا تتبع له عورة، أي لا تتجسس عيوبه. وقال أمير المؤمنين عليه السلام: ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يغلبك منه. قال بعض الفضلاء والعلماء في شرح هذا الحديث: أيحمل أمر أخيك قولا كان أو فعلا على أحسنه وإن كان مرجوحا من غير تجسس حتى يأتيك اليقين على خلافه، فإن الظن قد يخطئ والتجسس منهي عنه. هذا آخر كلامنا في هذه الحلقة، هذا آخر كلامنا في هذه الحلقة. واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة. اللهم إنا نسألك أن تغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.